من إصداراتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة آثار السلف بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات اليقين الإسلامية بأبو ظبي أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان دروس النساء للشيخ أبي محمد صادق ابن محمد البيضاني.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوات الفاضلات، تكلمنا في درسنا السابق عن مسائل مهمة تتعلق بالحيض والنفاس ودم الاستحاضة، وقلنا بأن هذه المسائل من المسائل المهمة التي ينبغي للمرأة المسلمة أن تتعرف على أحكامها، وقلنا لا حياء في أن تسأل المرأة فيما يتعلق بهذه المسائل أو بالمسائل الشرعية. وكان مما تكلمنا أن تكلمنا عن دم الحيض، وقلنا بأنه دم أسود غليظ تعلوه حمرة كريه الرائحة، ويحصل أثناء خروجه عند بعض النسوة شيء من الحرقة، ولا يأتي إلا في أيام معدودة تعودت المرأة أن يأتيها في أيام مخصوصة من كل شهر، ولهذا فقد سميت بالدورة الشهرية، لأنها تمر دوريا على المرأة هذه الأيام ويأتي عندها الحيض. وكذلك قلنا بأن الإجماع قد وقع على نجاسة دم الحيض، وكذلك أيضا وقع الإجماع على نجاسة دم النفاس، وأوصافه هي أوصاف دم الحيض، إلا أنه يأتي عند الولادة أو أثناء الولادة أو بعد الولادة في أيام النفاس. ووضحنا هذه المسائل بتوضيحات معينة. وأنصح الأخوات الحاضرات أن يتنبهن للمسائل التي سنتكلم عنها في هذا الدرس، وهي أيضا تتعلق بالحيض والنفاس. وإذا سمعت المرأة الحكم الشرعي في أي مسألة من المسائل فينبغي لها أن تقدر لهذا الأمر قدرا، وأن تعامل ذلك الشيء بمعاملة الشريعة. وقد تتساءل البعض لماذا يقع دم النفاس أو دم الحيض للمرأة، والأصل أن هذه حكمة كتبها الشارع الحكيم على بنات حواء، وقد جاء في صحيح البخاري ما يدلل على ذلك. ففي حديث عائشة تقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا أي إلى أماكن الحج وإلى البقاع المباركة، جاءت مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة من أجل أن تحج مع رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: فنفست، بمعنى جاءتها الدورة وهي دورة الحيض، فبكت عائشة رضي الله عنها. فلما حصل منها ذلك البكاء جاء إليها النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك أن عائشة على حيض، فقال لعائشة: ما لك؟ أنفست؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذن الحكمة من هذه الدماء أن الله عز وجل جعلها في المرأة لحكمة ارتضاها وكتبها، والمرأة المسلمة لا تتأذى من ذلك، ولكن عليها أن توقن بأن الشريعة الإسلامية ما أرادت ذلك إلا مصلحة لها. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه، وهذا الأثر صحيح، قال ابن مسعود: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، تصلي المرأة ويصلي الرجل، فكانت الصلاة مكتوبة في القديم وفي الأديان السابقة بمثل ما هي مكتوبة علينا اليوم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي زمننا، ولكن كانت الاحكام فيها شيء من التغاير. فقال: كان الرجال والنساء في بني اسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن من المساجد. فكانت هذه من الأسباب التي تذكر في هذه المسألة. وعليه فالحيض أمر قدره الله سبحانه وتعالى وخصصه للمرأة. والمسألة الثانية وهي قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال هو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فما المقصود بقوله أذى؟ هل هو بمعنى أنه نجس، أو معناه أنه دم، أو معناه أنه قذر، أو معناه أنه حرام، أو معناه أنه مكروه، أو ماذا؟ هذه الآية اختلف فيها العلماء. أيما اختلاف، ماذا قصد الله سبحانه وتعالى بقوله أذى؟ وينبغي للمرأة أيضا أن تعرف ما المقصود بالأذى، حتى تعرف ما يلزم نحو هذا الأذى من ناحية شرعية. الإمام ابن العربي عليه رحمة الله كما في كتاب أحكام القرآن ذكر لأهل العلم بأن الأذى على أربعة أقسام، وعلى ذلك فذكر هذه الأقسام الأربعة وجعلها في مقام الخلاف بين أهل العلم. فبعضهم قال هو أذى، قال هو نجس، وهذا هو مذهب الجمهور. وقال آخرون بل هو قذر، أذى بمعنى أنه قذر مستقذر. والقول الثالث قالوا بل معناه بأنه دم، على أنهم جعلوا أن الدم نجس بجميع أنواعه وأشكاله. وهذه مسألة يأتي عليها الحديث إن شاء الله فيما بعد. والقول الرابع قالوا بمعنى أنه مكروه، أي أن المرأة تتأذى بريحه وضرره أو نجاسته. والذي يترجح في هذه المسألة أنه نجس، وإن كان يرجح ابن العربي عليه رحمة الله لأن المقصود أنه مكروه، لكن هذا هو الظاهر والذي أثبتته كثير من الأدلة الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك مسألة أيضا مهمة، وهي المسألة الثالثة، وتتعلق ببيان سن الحيض، فمتى تحيض المرأة؟ المرأة لا شك أنها تحيض في سن معين، لكن هذا يتفاوت عند كثير من النساء من حالة إلى أخرى. فبعض النساء ربما تحيض وهي في السادسة من عمرها، وبعضهن في التاسعة، وبعضهن في السابعة، وبعضهن في الثامنة، لكن الذي يغلب على النساء أن تحيض وهي في التاسعة. إذن هل يجوز لنا أن نقطع بأن المرأة الصغيرة يبدأ حيضها عند التاسعة؟ الجواب لا، لأنها قد تحيض قبل التاسعة وقد تحيض عند التاسعة، بل من النساء أيضا من تحيض عند العاشرة. ولذلك فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يوجد سن معين تحيض فيه المرأة، لكن أيضا ينبغي أيضا للمرأة أن تعرف متى ينقطع عنها الحيض، لأن الحيض إذا انقطع عن المرأة فمعناه أن المرأة تنقطع تماما عن الإنجاب. فانقطاعها عن الحيض أيضا كذلك يتفاوت، بعض النساء ينقطع عند 40 وبعضهن عند 50 ويندر عند 60، لكن يغلب أن المرأة لا يمكن أن تزيد على 60 سنة ويبقى عندها الحيض، إذا بلغت 60 انقطع الحيض عندها تماما. وهذا في الأصل أنه لا يعرف بدليل شرعي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا بلغت 60 انقطع عنها الحيض تماما، لا دليل عليه، لكن هذا أمر أثبتته التجربة. ولذلك فالمرأة إذا بلغت ما بعد 60 فإن هذا هو اليأس، هذا هو اليأس، وهو المقصود من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض. فإذا انقطع عنها الحيض وهي كبيرة فيقال لها اليائسة، وهذه اليائسة إذا طلقها زوجها فعدتها 3 أشهر، بخلاف المرأة التي تحيض فإن العدة عندها إذا طلقها الزوج هي 3 حيض، كما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بمعنى أنها تحيض وتطهر، هذا قرء، ثم تحيض وتطهر، هذا قرء، ثم تحيض وتطهر، وهذا هو القرء الثالث. فبعد هذه الثلاثة تكون المرأة قد بانت من زوجها وتكون قد انتهت عدتها. وهناك من النساء من تكون ناسية، وهذا في غير المميزة. فالمرأة إذا كانت صغيرة أحيانا قد ربما أن الحيض يأتي لها وهي في السابعة من عمرها ولا تعرف أبدا أن هذا هو الحيض. لماذا؟ لجهلها، لأنها لا زالت جديدة. وهذه لا عيب عندها، لكن العيب عند الأم، كما قلنا سابقا بأنه ينبغي للمرأة أن تعلم بنتها متى يكون الحيض، وما هو الحيض، وما هي أوصافه، وما هي الأحكام التي ينبغي للمرأة أن تتعرف عليها عند ظهور هذا الدم. فأحيانا للأسف أن بعض البنات تحيض في بداية أمرها ثم بعد ذلك تحصل منها الدورات المتعددة ولا تخبر أمها، تستحي، والمرأة لا تخبر ابنتها. ولهذا فلها حالات ثلاثة هذه الناسية، وهي التي نسيت الحكم إما لجهل، أحدها أن تكون ناسية لوقتها وعددها، وهذا يسميها الفقهاء المتحيرة، والثانية أن تنسى عددها وتذكر وقتها، والثالثة أن تذكر عددها وتنسى وقتها. فإذا كانت هذه المرأة من هذه الأنواع فينبغي لها أن تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، هذا في حال إذا كانت إذا كانت هذه المرأة متحيرة أهذه عدة أم ليست بعدة. وما كان ينبغي لها هذا التحير، لأنه المفروض أن المرأة التي تعرف الحيض بأوصافه المعينة فينبغي لها أن تنقطع تماما عن الصلاة وعن الصيام. ولذلك فقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة وقالت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كبيرة شديدة. واستفتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كبيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام والصلاة، وقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7. ثم قال لها: اغتسلي هذا إذا كان في حق المرأة التي تحيرت وما أدركت هذه الأيام بالضبط، وأما إذا كانت ناسية بسبب أنها لم تكن امرأة قد أدركت معنى الحيض فهذه تعلم وليس عليها شيء إن شاء الله. وإذا كانت المرأة متحيرة بمعنى أنها ما استطاعت أن تميز الحيض ونسيت الوقت وما أشبه ذلك فإنها ترجع إلى القرائن، فإذا اختلطت عليها الأيام وما استطاعت أن تميز ونزل منها الدم وما استطاعت أن تميز هذا الدم فينبغي لها أن تقعد 6 أيام أو 7 أيام وبعدها عليها أن تغتسل وعليها أن تصلي، وحكمها بعد ذلك يكون في حكم المرأة الطاهرة. ولهذا فالناسية قد تكون في المرأة التي تحيض وقد تكون في المرأة التي تحيرت وتكون أيضا في المرأة التي لا زالت جديدة في باب الحيض. أيضا بالنسبة للحيض، هل له مدة كثيرة؟ الجواب أن هذا يعتبر من المسائل التي وضحناها وقلنا بأن المرأة قد تزيد عندها الأيام بأكثر مما اعتادت، فإذا اعتادت 5 أيام ثم ازداد عندها يوما فينظر إلى هذا اليوم الزائد هل هذا الدم هو نفس الأوصاف التي عند المرأة التي تحيض أم ليس بنفس الأوصاف. فإذا كانت أوصافه هي أوصاف الحيض فنقول لها أن تعد هذا اليوم الزائد من أيام الحيض. وكذلك أيضا أحيانا ربما تحيض المرأة في الشهر أكثر من مرة، فمثلا تعودت في بداية الشهر أن تحيض ثم حاضت بعد ذلك قبل انتهاء الشهر بيومين أو بثلاثة أيام، هذا الشيء قد يحصل. فإذا حصل فتكون المرأة حائضا، ولكن كما قلنا يرجع الأمر إلى القرائن والأوصاف، فإذا كانت هي أوصاف دم الحيض اعتبرته حيضا، فإذا كان هذا الدم ليس بأوصاف الحيض فهو دم استحاضة. أيضا أحيانا المرأة قد ينزل منها الدم قبل الولادة، فإذا كانت مثلا في الشهر التاسع في بداية الشهر التاسع ونزل منها هذا الدم فهل هذا من دم النفاس أم ليس من دم النفاس؟ فأيضا هل هو من دم الحيض أم ليس من دم الحيض؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من جعله من دم النفاس ومنهم من جعله من دم الحيض ومنهم من جعله من دم الاستحاضة، ولكن الصحيح في المسألة أننا نقول للمرأة ارجعي إلى أوصاف هذا الدم فهو لا يكون من دم النفاس أبدا، هو إما أن يكون من دم الحيض وإما أن يكون من دم الاستحاضة، لأن دم الحيض أو دم النفاس دم النفاس لا ينزل من المرأة إلا قبيل الولادة أو مع الولادة أو بعد الولادة، فإذا كان نزل قبل الولادة بأيام أو بشهر أو ما أشبه ذلك فالصحيح في هذا أنه يرجع أيضا إلى القرائن. فإذا كانت هذه الأوصاف هي أوصاف دم الحيض فتكون المرأة قد حاضت وهي حامل، وقلنا بأن هذا هو القول الراجح في أن المرأة قد تحيض وهي حامل، وذلك إذا كانت الأوصاف هي أوصاف دم الحيض، وهذا قليل، هذا قليل عند النسوة. وإذا كان هذا الدم ليس بأوصاف دم الحيض فهذا هو دم الاستحاضة، فإذا كانت المرأة في حالة الاستحاضة فعليها أن تصلي جميع الصلوات، ويلزمها أن تغسل فقط هذا الدم وتتوضأ ثم تصلي للصلاة. وأحيانا ربما أن المرأة تسقط، فإذا كانت حاملا وأسقطت سقطا صغيرا فإن هذا السقط إذا نزل معه دم لا يعتد بأنه من دم النفاس، فتنبهي، لأن دم النفاس لا يحصل للمرأة إلا عند اكتمال الجنين، عند اكتمال الجنين، وأقل مدة تبين أن الجنين قد اكتمل تكون عند 80 يوما ابتداء من الحمل. فإذا اكتمل الجنين وحصل الإسقاط عند المرأة فنزول هذا الدم يرجع فيه إلى القرائن، فإذا رجع إلى القرائن نقول ثبت بأنه دم النفاس. لكن لو أسقطت المرأة والجنين لم يتبين بجميع أوصافه التي خلقه الله سبحانه وتعالى فهذا الدم لا يقال له بأنه من دم الاستحاضة، لا يقال له بأنه من دم الحيض، لأن المرأة لم يكتمل عندها ظهور هذا الجنين. فتكون المرأة إذا أسقطت وهي عند 30 يوما من ابتداء الحمل فيكون هذا السقط سقطا ليس مكتملا بالنسبة للجنين، والدم حينها يكون من دم الاستحاضة وليس من دم الحيض. وأيضا أن المرأة أحيانا قد تقول في نفسها وهل هناك وقت معين بالنسبة لدم النفاس حتى تنقطع المرأة عنه وتبتدئ بالصلاة وبالصيام؟ الجواب بأن المرأة ربما تتنفس لمدة لا تقل عن 10 أيام، وربما تزداد هذه المدة إلى 60 يوما، وتزداد أيضا إلى 40 يوما على خلاف بين أهل العلم. ولكن ينبغي للمرأة في هذه الحالة أن تقطع، وأن تعلم بأن الحيض إذا انقطع لزمتها العبادة، وكذلك النفاس، إذا نفست المرأة ومكث عندها دم النفاس ينزل لمدة 10 أيام فإن المرأة عندها يجب عليها أن تغتسل، ويجب عليها أن تأتي بالصلاة، ولها أن تصوم، ولها حق الجماع. فإذا كانت في هذه الفترة المرأة قد انقطع منها تماما فعليها أن تعرف أن هذه هي الأحكام التي تلزمها. ثم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذه الآية أفادت على أن المرأة إذا حصل ونزل منها دم الحيض فإنه لا يجوز للرجل أن يجامعها، فإذا حصل شيء من ذلك فتكون المرأة آثمة ويكون الرجل آثما. لكن لو أرغمها الرجل وقال له بأنها حائض ففي هذه الحالة تكون الإثمية على الزوج. لماذا؟ لأنه خالف نصا شرعيا أمر الله سبحانه وتعالى بأنه لا يجوز للمرأة أن تجامع زوجها في مثل هذه الحالة. وهل يلزمها صدقة أو استغفار؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الأصل أن الاستغفار هو من التوبة. أما بالنسبة للصدقة فإذا أحب أن يتصدق فليتصدق بما شاء وأن يستغفر إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من هدي بني إسرائيل وما كان عليه الناس في ذلك الزمان أن المرأة إذا كانت حائضا جاز للرجل على دينهم الذي حرفوه أن يأتي زوجته وهي حائض بالجماع، فنهاهم التشريع الإسلامي ونبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا كان من فعل اليهود وأنه يلزم على المسلمين أن يخالفوا هذا الهدي. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تفعلوا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فتبين بعد ذلك على أنه يلزم على المسلم أن يخالف الدين الذي عليه أهل الأهواء والضلال من اليهود. وقد جاء أيضا أنهم كانوا يعتزلون النساء من المؤاكلة والمجالسة، وهذا الأمر قد بيناه سابقا. لكن بالنسبة للحديث الآخر الذي فيه من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث عند أهل السنن إلا النسائي، والحديث ثابت إن شاء الله. لكن المقصود بمعنى أنه كفر من أتى حائضا أو جامعها وهي حائض كفر بمعنى الكفر الأصغر وليس بالكفر الأكبر الذي يخرج المسلم من الملة ومن التشريع الإسلامي. لأن الكفر ينقسم إلى قسمين، إلى كفر يخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر، وإلى كفر يخرج الإنسان من الإيمان الكبير إلى الإيمان الأدنى. فالأول هو الكفر الأكبر والثاني هو الكفر الأصغر. ومن الكفر الأصغر أن يأتي الرجل امرأة وهي حائض. هذه المسائل تعتبر من المسائل المهمة التي ينبغي للمرأة أن تتعرف عليها وأن تحافظ على أحكامها وأن تسأل عنها أهل العلم. وينبغي لها ألا تستحي في السؤال حتى تستطيع أن تتعرف على كثير من الأحكام الشرعية التي يهم المرأة المسلمة. هذه سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس بالمسجد لاستماع المحاضرة أو الدرس؟ الجواب: بالنسبة للمرأة الحائض هل يجوز لها أن تجلس بالمسجد لاستماع المحاضرة أو الدرس؟ هذا السؤال قد أجبنا عليه في درس سابق، ولا بأس أن نعيد الكلام في الجواب عليه، لأنه يعتبر من المسائل المهمة التي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم. فأقول: وبالله التوفيق، توضيحا لهذه المسألة العويصة المهمة، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد، سواء من أجل الدرس أو لغير الدرس. قالوا: لا يجوز لها أن تجلس في المسجد، وذلك لأن المرأة على نجاسة، استدلالا بقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وذهب البخاري وجماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة أن تجلس في المسجد وهي حائض، سواء جلست في المسجد من أجل محاضرة أو من أجل درس أو من أجل أمر آخر. واستدلوا بأدلة شرعية تثبت هذا الأمر، من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست بيدك. قال البخاري وغيره من أهل العلم: فقوله إن حيضتك ليست بيدك، أي أنها ليست بيدك حتى تلوثي المسجد، تلوثي أرض المسجد أو جدار المسجد. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أن هذا الحيض ليس بيد المرأة ولا برجلها ولا بصدرها ولا في جبهتها حتى تلوث هذا المسجد، وأن هذا عبارة عن حكم شرعي ينبغي فيه أحكام معينة، ليس منها هذا الحكم. فأفاد النبي عليه الصلاة والسلام أن للمرأة أن تأتي إلى المسجد. وأيضا من الأدلة على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومن المعلوم أن المرأة إذا أرادت أن تحج فإنها ستأتي إلى المسجد، ستأتي إلى المسجد وهو الحرم المكي، فلما قال عليه الصلاة والسلام: غير ألا تطوفي في البيت، معناه ادخل المسجد وافعلي جميع ما يفعله الحاج، ولكن عليك أن تتركي الطواف بالبيت، فهذا أيضا من الأدلة على أنه يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد أو أن تجلس سواء للدرس أو لغيره. أيضا من الأدلة أنه لا يثبت في الشرع ما يفيد على أن المرأة لا يجوز لها أن تجلس في المسجد إذا كانت حائضا، وإذا كان الأمر كذلك فما سكت عنه الشرع فهو جائز للمسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحرم شيئا بينه للأمة، وإذا أراد أن يحلل شيئا بينه أيضا كذلك للأمة، لكن ما ينبغي للأمة أن تحرم شيئا أو أن تحلل شيئا من غير علم، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هناك أدلة استدل بها بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تجلس في المسجد، لكن هذه الأدلة ضعيفة ولا تكون حجة في بابها. لكن نقول: لو كانت المرأة حائضا وفي ثوبها دم الحيض فنقول لها لا يجوز لها أن تجلس في المسجد. لماذا؟ لأن الحيض قد تلطخ في الثوب، والثوب سيلوث المسجد، وكذلك إذا كان أيضا في جسدها فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد. أما إذا كانت المرأة قد منعت هذا الحيض بمانع فالأصل في هذه الحالة أنه يجوز لها أن تجلس في المسجد إذا أرادت أن تدخل إلى المسجد، ولكن ليس عليها الصلاة والصيام كما تعلم السائلة. وبالله التوفيق. تقول السائلة: عندما يأتي موعد الحيض، طبعا في موعده تنزل علامة خفيفة وتبقى إلى اليوم الثاني، بعدها ينزل دم الحيض، فهل في هذا الوقت صلاة أو صيام؟ وجزاك الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. بالنسبة لبعض العلامات التي تنزل من المرأة قبل الحيض تختلف، أحيانا تكون رطوبة، وأحيانا ينزل شيء من الدم، وأحيانا ينزل شيء من الصفرة، وأحيانا ينزل شيء من الكدرة. فالجواب وحاصل الجواب: إذا كان ذلك النزول سواء كان قليلا يسيرا أو كان كثيرا، إذا كان هذا الذي نزل دم والدم يحمل أوصاف الحيض التي بيناها ووضحناها والتي قلنا فيها بأنها أوصاف معينة، فنقول هو من دم الحيض. أما إذا كانت هذه الأوصاف ليست بأوصاف دم الحيض فإنه لا يلتفت إليها. وهذا عده الإمام مالك وجماعة من أهل العلم على أنه كدم الاستعاضة، تغسل المرأة هذا الشيء تستنجي منه ثم تتوضأ وتصلي، فإذا جاء وقت الدورة وخرج الدم الذي هو دم الحيض فعليها بعد ذلك أن تنقطع عن العبادة. فهذا الخفيف الذي ينزل قبل دم الحيض يرجع فيه إلى الأوصاف، فإذا كانت الأوصاف ليست بدم حيض فهذا في مقام الاستحاضة، في مقام البول أو ما شبه ذلك، في أي مقام آخر فإنه يغسل، ومباشرة على المرأة أن تأتي بالعبادة مباشرة بعد ذلك الحكم، وبالله التوفيق. بالنسبة لاعتبار عدة طلاق الحائض، متى تعتبر المرأة مطلقة إذا كانت من ذوات الحيض والطلاق طلاقا بائنا؟ نقول إذا انتهت العدة، إذا انتهت العدة، لأن الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بمعنى أن المرأة إذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت فقد انتهت عدتها. هذا بالنسبة لها طالما وهي من ذوات الحيض، وعلى ذلك فيتنزل الحكم الشرعي عند هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا وأعمال الحاضرات في ميزان الحسنات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يظنون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.